بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 44 من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به، ووصلنا إلى الكتاب الرابع. قال رضي الله عنه: الكتاب الرابع في القياس، وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل، وإن خص بالصحيح حذف الأخير، وهو حجة في الأمور الدنيوية وكذا في غيرها في الأصح، إلا في العادية والخلقية وإلا في كل الأحكام. القياس من الأدلة المعتبرة المجمع عليها. قد يقول قائل: وماذا تفعلون بداود وابن حزم؟ هؤلاء لا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلافهم في هذا الباب. ولذلك قال ابن القيم في أعلام الموقعين على ما أذكر، قال: لو وقف الواقف دارا على الفقهاء لم يدخل الظاهرية، لأن الظاهرية ليسوا فقهاء. فمن قديم الزمان السلف قالوا: لا يعتد بخلاف داود الظاهري. ثم من بعده جاء ابن حزم جدد هذا المذهب فلا عبرة به. فالقياس من الأدلة الشرعية المعتبرة المعترف بها المجمع عليها عند علماء الإسلام، وهو في اللغة التقدير والمساواة. معنى قياس: قاس، يقيس، قدر، وساوى. واصطلاحا: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. يعني نلحق شيء معلوم بشيء آخر معلوم حكمه. معلوم الأول فرع، نعلم هذا الفرع ماذا، لكن ما حكمه؟ الآن نبحث. فوجدنا الأصل يشبهه ويتحد معه في العلة فيأخذ حكمه. فإلحاق معلوم بمعلوم، حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه، فلا بد من المساواة في العلة عند الحامل. عند الحامل لماذا أدخلوا هذا عند الحامل؟ لأنه قد يكون القياس صحيحا وقد يكون فاسدا، لذلك هو قياس في نظر من قاس وقال حمل كذا على كذا عند الحامل، فعنده هذا يحمل على هذا، فهل هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ هنا دائرة واسعة تشمل القياس الصحيح والقياس الفاسد، لأنه قال عند الحامل سواء كان صحيحا أو كان خطأ. قال: وإن خص بالصحيح حذف الأخير. إن خص بالصحيح، إذا أردنا أن نعرف القياس الصحيح نحذف الأخير، حذف الحد الأخير من الحد، حذف من الحد القيد الأخير. ما هو القيد الأخير؟ عند الحامل. فنقول حمله معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه، فيكون هذا القياس في نفس الأمر وليس في نظر المجتهد. فالقياس في ذاته ما هو؟ حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه، هذا القياس في حقيقته في ذاته. أما إذا نظرنا إلى نظر المجتهد عند ذاك نقول عند الحامل. يقول هنا حد شيخنا الشارح، يقول حد شيخنا الكمال بن الهمام، والكمال بن الهمام كما قلت تعلمون حنفي، وحد شيخنا الكمال ابن الهمام القياس بأنه مساواة محل للآخر في علة حكم شرعي. مساواة محل لآخر في علة حكم شرعي. هنا حد جيد، ولكنه لا يشمل غير الشرعي، والشيخ زكريا يريد أن يشمل حتى القياس في الأمور التي لا تكون شرعية، يعني القياس مطلقا، قد تكون أمور عقلية وهكذا. وهو حجة في الأمور الدنيوية وفي وكذا في غيرها في الأصح. فالقياس حجة في أمور الدنيا، نحن نقيس في إذا حصل معنا موقف معين نقيسه على موقف يشبهه، ففي الدنيا نستعمل القياس. وهذا أخذوه من قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الآية نزلت بعد غزوة بني النضير حينما فعل اليهود ما فعلوا فجاءهم الجزاء الإلهي، فكأنه يقول لا تفعلوا كفعلهم فتعاقبوا كعقابهم. ماذا فعل اليهود؟ نقضوا العهد. فماذا جاء؟ عقاب. فلا تفعلوا كفعلهم فتعاقبوا كعقابهم. فإن فعلت المقدمات وصلت إلى النتائج. فأهل النظر جعلوا هذه الآية من الأدلة على القياس. إذن وهو حجة في الأمور الدنيوية وكذا في غيرها في الأصح، إلا في العادية والخلقية إذا قلنا من الخلق، أو الخلقية إذا قلنا من الخلقة. فالأمور العادية التي أو الخلقية التي ترجع إلى العادة والخلق والخلقة، فهذه لا قياس فيها، فهذه موقوفة على النص أو على العادة. العادة تتكرر بتكرارها، فنقول هذا أمر معتاد معروف، النار تحرق عادة، فنحن نقيس أن إذا أردنا نطبخ من جديد فنأتي إلى النار، فهذا أمر عادي. والأمور الخلقية كتحديد المقدرات الشرعية كالحيض مثلا، فحينما يقال أقل الحيض كذا وأكثره كذا، اتفق العلماء على أن هذا لابد له من نص أو لابد له من الشارع كلهم سواء. يعني الحنفية اعتمدوا دليل أثر بن مسعود، والشافعية نظروا إلى إشارة النص. ما هي إشارة النص؟ في حديث البخاري أظن قال حينما قال النساء ناقصات عقل ودين، فقلنا له فقال تلبث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، شطر عمرها يعني نصف. ففهم الشافعي من هذا بإشارة النص، ليس هنا تصريح ليس عبارة، فهم من إشارة النص ماذا؟ فهم أن الحائض قد تتوقف عن الصلاة نصف عمرها، فكيف ينصف العمر؟ الشهر نصفه كم؟ 15. فقال أكثر مدة الحيض 15 يوما. أما الإمام الأعظم وأصحابه فنظروا إلى أثر بن مسعود فقال هذا أمر لا يدرك بالقياس ولا بالرأي، حينما قال أقل الحيض 3 أيام وأكثر 10، قال هذه من المقدرات الشرعية، فلا بد أن يكون سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا في كل الأحكام، ليس كل الأحكام يمكن أن تثبت في القياس، ففي أشياء يمكن أن تثبت في القياس وفي أشياء لا يمكن أن تثبت في القياس. صلينا العصر 4 ركعات ثم قصرناها في السفر إلى 2، فلا يأتي إنسان ويقول المغرب 3 ركعات، فكما هذه قصرت من 4 إلى 2 هذه تكون من 3 إلى 2، هذا لا يقبل منه. فهذا ليس في كل ولا وإلا في كل الأحكام، فبعض الأحكام لا يمكن أن تكون بالقياس. وهذه الأشياء التي يسميها علماء الإسلام التعبدية، فافهم هذا تعبدي. ما معنى تعبدي؟ يعني غير معقول المعنى، لا نفهم لماذا. انتبه جيدا، سيأتيك الوهابي ويقول لا قياس في العبادات، وقد يقولها بعض أهل العلم ويعنون بها التعبديات، فافهم هذا جيدا. القياس في العبادة ليس ممنوعا، لأن القياس دليل شرعي معتبر في العبادة وفي غيرها، وكل الأئمة قاسوا في العبادات كلهم حتى شيوخ الوهابية الكبار كابن تيمية قاس وصول ثواب القرآن على الحج للغير، وهذا ابن تيمية. فالقياس افهم هذا كلام خطير جدا، لأنه يقوله كثير من الناس ولا يفهمون معناه، يقولون لا قياس في العبادات، فمن قالها من أهل العلم فهو يعني لا قياس في التعبديات، يعني الأشياء غير معقولة المعنى التي لا نستطيع أن نفهمها وحدنا. لماذا المغرب 3 ركعات؟ ولماذا تمتنع الصلاة قبل غروب الشمس بقليل؟ ولماذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت زوال الشمس؟ هذه الأشياء غير معقولة المعنى، لا نفهم معناها، فهذه لا قياس عليها. فلا تقول كما أن الصلاة منع منها وقت الزوال كذلك يمنع من الذكر، لأنه هذا قياس فاسد، لأن هذا أمر تعبدي. فالأمور التعبدية لا قياس فيها، فافهم هذا، فإنه يشكل على كثير من أهل عصرنا الجهلة. طبعا العلماء لا يشكل عليهم. الله. وإلا القياس على منسوخ فيمتنع في الأصح، هذا حكم منسوخ، فكيف تقيس عليه؟ حكم منسوخ، منسوخ يعني تم إبطاله، فإذا أبطل الشارع الأصل القياس فرع، والفرع يلتحق بالأصل، فالقياس على حكم منسوخ لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل بطل فيلحقه الفرع، فالفرع فالقياس فرع عن أصل. نعم. وليس النص على العلة أمرا بالقياس في الأصح. حينما أقول أكرم زيدا لعلمه مثلا، فهل معناه أني آمرك بإكرام كل ذي علم؟ الآن نصصت على العلة وهي علم زيد، أكرم زيدا لعلمه، فهنا نصصت على العلة، فهل هذا معناه أن كل ذي علم يجب عليك أن تكرمه من هذا اللفظ؟ لا أبدا. فإذا ما جاء النص على العلة ليس معناه أن هذا أمر بالقياس، فهمت؟ حينما يقول، حينما يمر بالقياس، هنا نص على العلة، ما هي العلة؟ لماذا أكرم زيدا لعلمه؟ تمام. فهل هذا أمر بالقياس؟ لا، ليس أمرا بالقياس، هنا ما أمرني بالقياس، أمرني بإكرام زيد. القياس له دليل آخر، انتبه جيد، يعني بطلان الدليل لا يستلزم بطلان المدلول، يعني ليس لك أن تأخذ الأمر بالقياس من هذه، من هذا النص على العلة. قال لك افعل هذا من أجل هذا، تمام، تلتزم، فهل هذا أمر بالقياس؟ لا، القياس له أدلة أخرى، أمر به من أشياء أخرى. فإذا ما الشرع الشريف نص على العلة ليس معنى هذا أمرا بالقياس. طيب والأمر بالقياس يقول مسكوت عنه، ابحث عنه في أدلة أخرى. ليس من ذات النص على العلة تفهم القياس، فهمت؟ نعم. وأركانه 4. الأول الأصل، يعني الأصل المقيس عليه. أركان القياس: أصل، فرع، حكم، علة. هذه سنأتي عليها تفصيلا. وأركانه 4. الأول الأصل، أي الأصل المقيس عليه. والأصح أنه محل محل الحكم المشبه به. ما هو الأصل؟ محل الحكم المشبه به، الحكم الذي يعني تم التشبيه به. وأنه لا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه، ولا الاتفاق على وجود العلة فيه. هل يشترط في الأصل أن يأتي الدليل على القياس في هذا الباب أو في هذا النوع؟ لا، لا يشترط. الآن ماشي على القاعدة العامة في الشريعة، الأصل في هذا الدين أنه يجوز القياس، إن امتنع القياس امتنع لدليل، فالأصل هو الجواز، الأصل هو جواز القياس. فهل يشترط دليل على جواز القياس بنوعه أو بشخصه؟ يعني يقول جاءني أمر من الشارع اجتهدوا في هذا الباب، لا لا يشترط. أو في هذه الحالة في هذا الشخص أيضا لا يشترط، فيكفي دليل القياس العام. ولا الاتفاق على وجود العلة فيه، لا يشترط أن يكون العلة، لا يشترط أن يكون هناك اتفاق على وجود العلة في هذا، فقد نختلف في وجودها، فقد يختلف العلماء، لكن حتى تلزم شخصا لابد أن يكون مسلما بالعلة. شخص آخر من العلماء ليس مسلما بوجود العلة، فكيف تلزمه بالقياس؟ أنا وأنت مختلفان في حكم في أصل، اتفقنا أنا وأنت على وجود العلة فيه، فلي أن ألزمك بفرع آخر وجدت فيه نفس العلة، لكن طرف آخر ثالث لا يسلم بوجود العلة، فهذا ليس ملزما بهذا القياس. إذن لا يشترط اتفاق على وجود العلة. طبعا كل هذا في الأصح، في الأصح في أقوال أخرى تقول يشترط، نحن لا نسير على الأصح، والكتاب هكذا من أول آخر غالبا في الأصح. الثاني من أركان القياس حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا. حكم الأصل، ما حكم الأصل؟ يشترط فيه ماذا؟ أن لا يكون ثابتا بالقياس، فإذا كان ثابتا بالقياس فما حاجتي إلى القياس هنا؟ لا عفوا، القياس هنا يكون قياس على قياس، وعندي نص في قياس على قياس. مثلا الشافعية يقولون بأن العلة في الربا في المطعومات هي الطعم، لم يقول كيل ولا وزن، قالوا العلة هي الطعم. فيقولون ماذا؟ التفاح يجري فيه الربا قياسا على البر، فلا يأتي قائس ويقول السفرجل يجري فيه الربا قياسا على التفاح، لأن التفاح قد قيس على البر، فعود إلى الأصل ولا تعود إلى الفرع المقيس. فإذا حكم الأصل ويشترط أن لا يكون ثابتا بالقياس. ولو إجماعا يمكن أن يكون ثابتا بالإجماع لا بأس، ولا يأتي هنا إنسان ويقول قد يكون أصل الإجماع قياس، لأن هنا الظنية ذهبت حينما حصل الإجماع، القياس كان أصلا مختلفا فيه في ذاته، فلما أجمعوا عليه ذهبت الظنية وتحولنا إلى القطعية. وهذا سؤال بارد طرحه بعض الناس في الزمان الماضي، قالوا ما الحاجة إلى الإجماع إذا كان الأمر في الكتاب والسنة؟ نقول نعم في الكتاب والسنة لكنه ظني، فحينما حصل إجماع عليه صار قطعيا، فلم نعد نتكلم في ظنيته ولا في مأخذه، وإن كان في أصله ثابتا بالقياس لكنه حينما كما أنه خبر واحد مثلا وجاء الإجماع على خبر واحد خلاص لم يعد خبر واحد، الإجماع صار دينا عاضدا ورفع الظنية، وكذلك القياس. فافهم هذا. الله. وحكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولا إجماع، وكونه غير متعبد به بالقطع في قول، وكونه غير متعبد به بالقطع يعني لا قياس في العقائد في الأشياء القطعية كالعقائد، القياس في الظنيات، العقائد لا قياس فيها، القياس في الظنيات. نعم. وكونه من جنس حكم الفرع، لابد أن يكون من نفس الجنس، فإن كان عقليا فهو عقلي، إن كان عاديا فعادي، إن كان شرعيا فشرعي. يعني أقيس شيء على مسألة على شبيهتها. وكونه، هذا معنى قوله وكونه من جنس حكم الفرع، فإذا كان مطلوب إثباته شرعيا فيكون أيضا شرعيا، هذا يكون شرعيا، إذا كان عقليا يكون عقليا، فيكون من نفس الجنس. وألا يعدل عن سنن القياس، أو ألا يعدل، يجوز باعتبار يعني ألا يعدل القائس عن سنن القياس، أو لا يعدل يعني مبني المجهول. ما هو هذا ننتبه إليه؟ ليس صعبا هذا. المعدول به عن سن القياس قاعدة تجدونها في كتب الفقه، يقولون ما ورد على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. مثلا من عصرنا، من زماننا هذا، ثبت المسح على الخف، فهل يجوز المسح على القفاز قياسا على الخف؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الخف ثبت على خلاف القياس. ما المراد بالقياس هنا؟ القاعدة الشرعية، القاعدة أن الأعضاء تغسل، القياس في الوضوء أن جميع الأعضاء تغسل إلا ما استثناه الشرع كالرأس مثلا، المسح على الرأس، وجاء المسح على الخوف استثناء من القاعدة، فهذا ورد على خلاف القياس، فالقياس هو الغسل. كذلك قاعدة الشريعة أن البينة تكون بشهادة عدلين. جاء سيدنا خزيمة شهد للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل شهادته كشهادة رجلين، فلا تأتي وتقول قياسا على خزيمة. أعطيك مثالا من زماننا، من واقعنا، البلاء الفاسد هذا الذي نعيشه الآن. كثير من الناس يمسح على الجوارب، هذه الجوارب الرقيقة، ويقول جاء المسح على الجوارب في السنة. طبعا الجوارب، مسح الجوارب مختلف فيه من أيام الصحابة ومن بعد الصحابة، ومن قال بالمسح على الجوارب من الأئمة قال بشروط، لم يقل أحد من الكبار السابقين الأوائل أنه يجوز على مطلق الجورب. فالمسح على الجورب بشروط، أن يكون مجلدين، منعلين، صفيقين، المهم في شروط، قد يختلف في بعضها، هناك خلاف في الفقهاء في بعضها، ولكن لم يقل أحد منهم بأن المسح على كل جورب جائز. فيأتي الآن الإخوة في هذا الزمان بسبب جهلهم في العربية وفي الأصول يقول مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجورب فنمسح على الجورب. نقول ذلك الجورب الذي مسح عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان على خلاف القياس، فلا بد أن نحتاط وأن نلتزم بالشروط التي مسح بالجورب، جورب سيدنا أنس الذي رآه أبو حنيفة رضي الله عنه وذكر فيه الشروط 1 2 3 4 5، وصل إليه جورب سيدنا أنس أبو حنيفة رضي الله عنه، وكذلك الأئمة تبعوا هذا، كل أئمة قالوا هذا. فإذا قالوا هذا الشيء خالف ورد على خلاف القياس، فنقتصر على مورد الرخصة. ما هي الشروط التي كانت موجودة في الجورب؟ ذكروا 1 2 3 4 5. يأتيني واحد من إخوة ويقول لي هل معقول يعني لو كان عندهم جوارب مثل هذه؟ قالوا كانوا جواربهم كانت بذلك الشكل. والله مرة أستاذ هكذا، أستاذ كبير حتى ليس في الشريعة، أستاذ في مجمع اللغة العربية في دمشق، رأيته يمسح على الجورب، قلت له لا يجوز، فغضب علي وزمجر، خاصة بعض أهل اللغة هؤلاء يعني ليسوا متشرعين، فيظن نفسه إذا تعلم العربية صار إمام الدنيا، كثير من الناس هكذا. فقلت لا يصح هذا المسح على الجورب هذا. فقلت شو الصحابة جواربهم كذا وكذا وكذا. قال لو كان عندهم جورب مثل جوربنا ما مسحوا عليه. قلت لا أدري، هذا أمر غيب، أنا أعلم أنه مسحوا على الجورب الذي صفته كذا وكذا وكذا، ولكن لا أعلم إذا عرض عليهم كجوربنا هل يمسحون أو لا يمسحون، وما دام لا أعلم إذا أسكت، لأن هذا ثابت على خلاف القياس. فما ورد على خلاف القياس، فهمت يا سلطان؟ فهمت؟ ما ورد على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. الشيء الذي جاء في الشريعة على خلاف قاعدتها ليس لك أن تقيس عليه. نعم. وأن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع. وإذا الدليل كان شاملا لحكم الفرع فما فائدة القياس؟ الدليل يشتمل الاثنين معا. دليل الشافعية على علة الربا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام. طبعا هذا الحديث فسروا به حديث ماذا؟ ماذا؟ حديث ماذا؟ البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير. ففسروه بهذا الحديث الذي جاء ماذا قال إيش؟ عن بيع الطعام بالطعام. الحنفية قال في حديث آخر يقول وأيضا في مسلم أظنه يقول وكذلك الميزان يعني كل ما يوزن. فقال انظر نص على الميزان نص على العلة التي هي الوزن وهكذا. فحينما يقول مثلا استدل مثلا على استدل الشافعي مثلا هنا على ربوية البر بحديث نهى عن بيع الطعام بالطعام ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم فإن الطعام يشمل الذرة كالبر. يعني بدل أن تقول قياسا على البر تقول دليل نهى عن بيع الطعام بالطعام شامل له للذرة وللتمر ولكل ما هو مطعوم. تمام. فلا أقول قياسا على البر ده عندي دليل ودليل النص شامل لكل الحالتين فلماذا تقيس على البر؟ البر أيضا فرع. البر فرع والذرة فرع والتمر فرع والعدس فرع كلها فروع. فأنت الآن إذا كان الدليل شاملا لكل هذه الفروع فكيف تقيس بعضها على بعض؟ فهمت؟ نعم. وكونه متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط في الأصح. والأصح أنه لا يشترط اختلاف الأمة. الآن حكم الأصل لابد أن يكون متفقا عليه بين مين؟ بين متخاصمين، هذا مجتهد وهذا مجتهد، وقد اتفق على هذا الحكم خلاص هذا كاف لهما. أما باقي الأمة لا علاقة لي به. إن اختلف إن وافقوا القائسين أو خالفوا القائسين لا علاقة لي بهما. ففي حكم في هذا الحكم يكفي اتفاق الطرفين المتنازعين فيه. فإن اتفق على جريان العلة على وجود العلة فيه سيلزم أحدهما الآخر بأن هذا مقيس على هذا. فهمتم؟ فإذا هنا وكونه متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط لابد أن يتفق كل من الطرفين المتنازعين في الحكم على هذا الحكم حتى يلزم كل واحد منهم الآخر. طيب باقي الأمة لا علاقة لي بهما لأن القياس هذا بيني وبينك نحن نتفق عليه أو نعم. إذن وكونه متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط في الأصح. والأصح أنه لا يشترط اختلاف الأمة يعني غير هذين لا يشترط أن يكون مختلفين. قد الأمة تكون موافقة أو مخالفة لا علاقة لي بهذا الأمر. والأصح نعم فإن اتفق عليه مع منع الخصم أن علته كذا فمركب الأصل أو وجودها نعم اتفقا على فالقياس نعم قال اتفقا نعم فإن اتفق عليه مع منع الخصم أن علته كذا فمركب الأصل أو وجودها يعني اتفق على وجودها في الأصل فمركب الوصف ولا يقبلان في الأصح. الآن خصمان المتنازعان اتفقا على الحكم وأحدهما منع أن تكون العلة هذه، هذا القياس غير حجة. اتفقت أنا وأنت على الحكم الفلاني، لكن لم نتفق على العلة، لم نتفق على العلة، لم يسلم لي الطرف الثاني بأن أنه هذا حرام بسبب هذه العلة، قد يكون بسبب علة ثانية، تمام؟ فإن اتفق عليه مع منع الخصم أن علته كذا فمركب الأصل، يعني سمي به لتركيب الحكم فيه، أي بناء على علتي الأصل بالنظر للخصمين. أو الآن الحالة الثانية، اتفق عليه مع منع الخصم وجودها في الأصل، اتفقنا أنا وأنت على هذا وعلى العلة أيضا، لكن نقول العلة غير موجودة، نعم العلة كذا لكنها غير موجودة هنا، اتفقنا على أن علته كذا لكن هذه العلة غير موجودة هنا،
لا يقاس عليه،
لا كلاهما هنا لا يصح، نعم. أو اتفق عليه مع منع الخصم وجودها في الأصل، يقول ماذا؟ كقوله كقياس إن نكحت فلانة فهي طالق على فلانة التي أنكحها طالق في عدم وقوع الطلاق بعد النكاح، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفي، والعلة تعليق الطلاق قبل تملكه، والحنفي يمنع وجودها في الأصل ويقول هو تنجيز. هذه مسألة اعترض بها على الحنفية، وهي ماذا؟ أقول على المرأة أجنبية اسمها فاطمة، أقول فاطمة طالق، اتفق العلماء حنفية شافعية على أن فلانة هذه أجنبية عني فلا يقع الطلاق.
طيب
لا الآن صورة أولى، الصورة أقول فاطمة طالق وليس بيني وبينها شيء. الصورة الثانية، واحدة اسمها زينب، أقول إن تزوجت زينب فهي طالق، تمام؟ الحنفي يقول يقع الطلاق لكن يقع منجزا معلقا، معلق على زواجي، فأقول زوجي نفسك قالت قبلت عند التاء طلقت. لماذا؟ لأنه طلاق معلق على شرط. فيأتي الشافعي ويقول إن تزوجت زينب فهي طالق لا يقع الطلاق، كما في قولك فلانة فاطمة طالق، فقل له لا، هذا قياس مع الفارق، فنحن قد اتفقنا، قد اختلفنا، هنا العلة غير موجودة، في الحالة الثانية الأمر اختلف لأنه صار معلقا على زواجي منها، أما في الحالة الأولى فهو طلاق واقع على غير محل وليس لي تسلط عليه، فاطمة طالق ليست محلا للطلاق ولا يمكن أن تكون محلا للطلاق أصلا، وإذا تزوجتها فزواجي صحيح منها لأني طلقتها في حال عدم وجود رابط بيني وبينها، فلا يقاس علي إن تزوجت زينب فهي طالق. لماذا؟ لأني علقته على أمر بإرادتي، وعلقته على فعلي الذي هو زواجي منها، فاختلفت الصورة، تمام؟ قال ولا يقبلان القياسان المذكوران في الأصح لمنع الخصم وجود العلة في الفرع الأول وفي الأصل الثاني وهكذا، نعم، لمنع الخصم وجود الفرع العلة في الفرع في الأول وفي الأصل في الثاني، نعم، فلم يتفق على العلة أو اتفق عليها ولكن غير موجودة، ففي كلتا الحالتين لا يقبل هذا القياس. ولو سلم العلة، يعني الخصم سلم العلة، ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها أو سلمه الخصم انتهض الدليل وإن لم يتفق عليه وعلى علته ورام المستدل إثباته ثم العلة فالأصح قبوله. نعود شيئا فشيئا، ولو سلم العلة الخصم الطرف الثاني قال نعم العلة كذا وكذا، بيني وبينك أن العلة في التحريم هي كذا وكذا، سلمت لك بها، فلو أقمت دليلا على وجود هذه العلة يجب عليه أن يلتزم بكلامي، لأنه سلم أن العلة كذا وكذا، فليس له أن يمنع بعد ذلك. ما دام قال سلمت لك أن العلة كذا وكذا لكنها غير موجودة، فقل تعال أخبرك أنها موجودة، فأثبتت له بالبرهان أنها موجودة، وجب عليه أن يقبل كلامي. واضح؟ إذن ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها، أو سلمه الخصم انتهض الدليل لنعترف بها، وإن لم يتفق عليه ولا على علته وعلته ورام المستدل إثباته ثم العلة، فالأصح قبوله. الآن نحن اختلفنا فيه في الحكم وفي العلة، ثم قام المستدل بإثبات الحكم بيننا أنه الحكم كذا، ثم قام بإثبات بدليل آخر بوجود العلة، يجب عليه أن يقبل الثاني. لماذا؟ لأنه تم المراد. قال والأصح لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل أو النص على العلة. الآن كذلك الأصح في القياس لا يشترط الاتفاق يعني الإجماع على أن حكم الأصل معلل، لا يشترط أن تكون الأمة مجمعة على أن حكم الأصل معلل، بل يكفي بين القائسين بين الطرفين متنازعين، فإذا سلم بأنه معلل خلاص لزمهما. فلا يشترط أن تكون الأمة مجمعة على أن النص معلل، لا يشترط هذا. نعم، أو النص على العلة أن العلة كذا وكذا، كذلك لا يشترط. الثالث من أركان القياس الفرع، وهو المحل المشبه، المشبه بالأصل يعني في الأصح، والمختار قبول المعارضة فيه بمقتضى نقيض الحكم أو ضده. ودفعها بالترجيح والمختار قبول المعارضة في الفرع بمقتضى نقيض الحكم أو ضده. الآن الفرع متى تقبل معارضة؟ إذا أتى بشيء ينقض، قل علة غير موجودة، أو أتى بضد، قال هذا لا يطابق لاختلاف فبينهما تضاد، فلا يمكن قياس هذا على هذا، فالقياس هنا مع الفارق، فيقبل منه إذا أثبت هذا. إذا قال هذا نقيض الأول أو قال هذا ضده، فكيف نقيس الضدين أو نقيس النقيضين؟ حصل بينهما تباين، فكان القياس مع الفارق. مثلا يقول المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه، المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه، عندي جميع أعضاء الوضوء مثلثة، المسح مختلف فيه، فيقول بما أنه ركن من أركان الوضوء، ما دام من أركان الوضوء فيكون ثلاثة. فيأتي الحنفي مثلا ويقول ماذا؟ ويقول لا، مختلف عنها، هذا ممسوح وتلك مغسولات، والمغسول قائم على المبالغة فيه، والممسوح قائم على الاقتصاد، فيكفي مطلق إمرار اليد. فلو جعلته كباقي الأعضاء لم يعد ممسوحا، صار في حكم المغسولات. فإذا لاحظنا إذا أتى بنقيض أو بضد هنا لا يقوم القياس. نعم، ودفعها بالترجيح، إذا قام بمرجح الطرف الثاني ويقول لا المضادة هذه أو المناقضة، دفعها بالترجيح، بالترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح، فيعمل بالراجح عند ذلك. نعم، وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل، لا يجب الإيماء إلى الترجيح في الدليل، هذا الترجيح الذي قمت فيه لا يشرط أن يكون قد أشار إليه ذات الدليل. وشرطه الفرع وجود تمام العلة، لا بد أن تكون علة تامة. أزيد يمكن، مساوية يمكن، إذا كانت أدنى اختلف، تمام. فحتى أقيس فرعا على أصل لا بد أن تكون علة مساوية، زائدة ما في مشكلة لأنه يكون فيه علة وزيادة، أما أن تكون ناقصة فيكون هذا أدون ويسمى قياس الدون. إذن وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل قلناه، وشرطه وجود تمام العلة فيه، كالإسكار مثلا موجود في النبيذ، هذا تماما موجود، النبيذ الكثير يسكر والخمر يسكر، فهذا. والإيذاء في قياس الضرب، لا تقل لهما أوف فضربهما، فالضرب أشد فالعلة موجودة وزيادة، تمام. فإن كانت قطعية فقطعي، أو ظنية فظني، أو دون. إذن إذا كانت العلة قطعية موجودة وزيادة قطعا فالقياس قطعي، إذا كانت ظنية فهو قياس ظني، إذا كانت أقل فيقال له قياس الدون. نعم. نعم. وأن لا يعارض، وأن لا يعارض يعني لا يأتي بمعارضة تدفع هذا الشيء، و لا يقوم القاطع على خلافه. إذا قام دليل قاطع على خلاف هذا خلاص نتبع القاطع، والقياس أصلا ظني، فجاء دليل قاطع يمنع هذا، وهذا معنى القياس في مورد النص حتى لو كان أحدا لا قياس في مورد النص. فهذا ابن حزم حينما رد على الأئمة الأربعة وقال، قال لهم ماذا؟ أول من قاس إبليس، هكذا ابن حزم يقول، أول من قاس إبليس. كيف إبليس؟ قال أنا خير منه، خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال له لا، أنت هذا كلامك غلط يا ابن حزم، كلامك غلط. نعم إبليس قاس، ولكنه قاس قياسا فاسدا مقابلا للنص، والنص إذا والقياس إذا صادم النص يلغى. فإبليس قاس تمام، ولكن الله تعالى قال اسجد، يعني قال العلة مرفوضة، هذه علتك مرفوضة لا يلتفت إليها، فالنص لك أمر لك بالسجود فيجب عليك أن تسجد، فكيف تقدم قياسك على النص؟ فقياس إبليس مردود، ليس لأنه قياس بل لأنه قياس فاسد، لأنه قياس فاسد. نعم. ولا يقوم القاطع على خلافه، وكذا خبر الواحد، نعم، لأنه أقوى من القياس بلا شك في الأصح. لا إلا لتجربة النظر، إلا لتجربة النظر في الأماكن التي يمتنع فيها القياس، كالقياس الذي صدم نصا، أو القياس الذي قطعيا أو خبر واحد. فهل يمتنع القياس أن نقول تعال نقيس هكذا فأمرنكم على أن القياس كذا كذا كذا، القياس يقتضي كذا، ثم أقول هذا القياس فاسد لأنه صادم النص كما ذكرت لكم في قصة إبليس، هل يمتنع هذا لتمرين العقول؟ لا يمتنع، فيقول إلا لتجربة النظري، يعني من أجل تمرين العقل. وأن ويتحد حكمه بحكم الأصل، لا بد طبعا أن يكون الحكم حكم الفرع متحدا بحكم الأصل. وأن لا يتقدم، ولا يتقدم على حكم الأصل حيث لا دليل له، يعني غير القياس. الآن الحكم الفرع هذا جاءني في العصر المكي، تمام، ثم الأصل جاء حكمه متى؟ في العصر المدني. يقول كقياس الوضوء بالتيمم في وجوب النية، بتقدير أن لا دليل للوضوء غير القياس، فإنه تعبد به قبل الهجرة، والتيمم إنما تعبد به بعدها، إذ لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه بلا دليل وهو ممتنع. إذن ألا يتقدم الفرع على الأصل، إذا كان الفرع متقدما على الأصل في التاريخ وعرفنا تاريخه فلا يمكن القياس، لأنه سيكون فترة من الزمن بلا دليل، يعني يعمل به بلا دليل وهذا ممنوع. طبعا على افتراض أنه لا يوجد دليل للقياس، أما إذا وجد دليل آخر من الأدلة غير القياس عند ذلك لا مانع، لنقول عندي عدة الأدلة والأدلة تتعاضد. قال حيث لا دليل له، لا ثبوته بالنص جملة، إذا ثبت بالنص جملة فلا يشترط على المختار، وقيل يشترط ويطلب بالقياس تفصيله، فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة والأخوات. فأن يكون هذا ثابتا بالنص في الجملة أن هذا وارث، عند ذلك نختلف في ميراثه ما هو، أنه علم أن الجد من الوارثين تمام، لكن ما ميراثه وكيف يكون مع الإخوة وكيف يحصل عند التزاحم كيف نفعل، فلا بد من الأصل العام. نعم. قال ولا انتفاء نص أو إجماع يوافق على المختار. الآن هل يشترط حتى نقيس أن لا يوجد نص ولا إجماع؟ لا يشترط. لماذا؟ لأن الأدلة قد تتعاضد، فيقولون الدليل على هذه المسألة أنواع، أولا الحديث، ثانيا الإجماع، ثالثا القياس، فالأدلة تتعاضد تمام، فيمكن أن أقيس مع وجود نص، نص مؤيد ليس معارض، معارض يلغى مباشرة كما قلنا قبل قليل. فإذا جاءني قياس يعارضه نص صريح ألغي وأبطل القياس. طيب إذا وافقه خبر واحد مثلا أو إجماع لا مانع، لأن الأدلة يمكن أن تتعاضد، فيكون عندي أكثر من دليل على مدلول واحد. الرابع العلة، العلة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، والأصح أن الأصح أنها المعرف، يعني فقط تعرف ليست تؤثر، هذا خروج من مسألة عقدية تعرفونها، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. فالفلاسفة قالوا العلة مؤثرة بذاتها، والمعتزلة قالوا بالقوة المودعة، وأهل السنة قال عنده لا بها. فحينما يقول الأصح أنها المعرف، يعني فقط ترشد علامة والتأثير من الله تعالى، فالعلة فقط معرفة، هذا من أجل مسألة العقيدة. الأصح أنها المعرف، وأن حكم الأصل ثابت بها، يعني لا بالنص. عند السادة الشافعية حكم الأصل يثبت بالعلة وليس بالنص. نعم. فالعلة هي الوصف المعرف، فالحكم يثبت عند وجود هذه العلة نعم وليس بالنص عند السادة الشافعية. وقد تكون دافعة للحكم أو رافعة أو فاعلة لهما وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مضطردا، وكذا في الأصح لغوية أو حكما شرعية أو مركبة، وشرط للإلحاق بها أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم. إلا أن نشرح هذه الأشياء بيسر ثم نتوقف. من أول نعم قال أولا دافع للحكم. ما معنى دافع الحكم؟ لا الرافعة توقف توقف. الدافعة للحكم العلة تدفع حل النكاح. ما دامت هذه المرأة في حالة عدة هي أصلا تكون حلالا، فالعدة هنا علقت حل نكاحها، فلا تنكح هذه إلا بعد انقضاء العدة. فهذه ماذا؟ قال دافعة، دافعة يعني معلقة أو رافعة تمنع الاستمرار. الدافعة تمنع الثبوت، حتى تفرق بين الدافعة والرافعة. الدافعة تمنعه ابتداء، فمرأة معتدة لا يحق لك أن تتزوجها، فأصله ممنوع، فهذا معنى دافعة. أو رافعة، الرافعة تمنع استمراره كالطلاق بالنسبة للزواج. الأصل حل الاستمتاع بين الزوجين، فجاء الطلاق رفع. إذن دافعة معناها تمنع البداء الابتداء كالنكاح وقت العدة. أو رافعة، الرافعة تمنع الاستمرار كالطلاق فيمنع استمرار الحل. وصفا حقيقيا أو فاعلة لهما يعني دفع والرفع معا مثل الرضاع، فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه، فمن دافع لهما كان عنده ابنة أخته في الرضاع فعلم بهذا، الآن هذه أخته بالرضاع هنا تدفع 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 لا يحق له أن يتزوجها، ممنوع. طيب إلى أن لم يعلم أن أخته بالرضاع فنكحها وبقي سنوات وحصل أولاد، ثم علم، ما الذي يحصل هنا؟ ترفع وتدفع، فهي في الأصل دافعة تمنعك من الزواج منها، ثم لما علمت أنها أخت لك في الرضاع ترفع، فهي دافعة رافعة، يعني دافعة ابتداء رافعة عند العلم. تمام، هذا معنى دافعة رافعة، أو يعني وهو قوله ماذا أو فاعل لهما الدفع والرفع يعني. أو عرفية ظاهرا منضبطا يعني ليس خفيا. العلة ما هي؟ تكون مثل بعض الناس يقول السفر، العلة في السفر ما هي؟ فبعض الناس يقول مشقة، يقول مشقة ليست وصفا ظاهرا منضبطا، لأن تختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال ومن زمان إلى زمان، فهذه حكمة. ما العلة؟ قالوا المدة، مسافة، مسافة السفر. فوصف ظاهر منضبط يمكن أقول لك بنسبة بقدر 85 كيلومترا مثلا حددتها ويمكن ضبطها، بخلاف المشقة لأن تختلف من شخص إلى شخص، ونحن في سفر واحد أحدهما شق عليه ذلك والثاني لم يشق عليه ذلك، لذلك لا تكون وصفا ظاهرا منضبطا. العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، مثل قلنا إيش؟ المسافة. وصفا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مضطردا، يعني العرف كالشرف والخسة، هذا من الأشراف وهذا من الأنذال، يعني ليس الأنذال يعني أقصد خسيس، يعني شيء يعني مهنة حقيرة لا يقبلها الناس مثلا عادة في كل مكان وزمان مثلا، أو هذا من الأشراف من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه دائما هذه بس لكن هذه بالشرع هنا ليس بعرف، هذه بالشرع جائز، لكن شيء عرفا الناس يعني الإنسان الغني جدا ها هذا عند الناس هذا يعني يزوجونه يقتربون منه كذا، الإنسان الذي يمتهن المهنة حقيرة جدا ويرتزق منها يعني ليس كل الناس يقبله، كان يكون خادما مثلا في كل زمان، هذه مضطردة تماما. نعم عرفيا مضطردة يعني الشرف والخسة في الكفاءة، كفاءة النكاح. وكذا في الأصح لغوية يقول كتحليل كتعليل حرمة النبيذ بتسميته خمرا على ثبوت اللغة بالقياس. الآن خمر يخمر خمرا، فالخمر هو الستر والتغطية، فهل يمكن أن يسمي النبيذ خمرا وقل لأنه يخامر العقل؟ هناك مذهبان في المسألة، فهناك من يقول يجوز والثاني يقول لا يجوز، فهنا الشيخ اختار أنه يجوز، القياس باللغة، فأقول بما أنه خمر العقل يخامره غطاه، فإذا هو خمر، فأثبت الاسم بالقياس. نعم. لغويا أو حكما شرعيا، كأقول ماذا؟ يجوز رهن المشاعي المشاع قياسا على بيعه، فقست على حكم شرعي أنه يجوز بيعه، إذن يجوز، ما دام يجوز بيعه فيقاس عليه يجوز رهنه. نعم. أو حكما شرعيا أو مركبا، يعني مركب من أكثر من وصف، يقول كتعليل الوجود القواد بالقتل العمد العدوان لمكافئ، فمركب من أكثر وصف، من أكثر من وصف هنا. نعم. أو مركبة وشرط، وشرط للإلحاق بها أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال، يعني يشترط حتى ألحق بها بالعلة أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم. هنا تدرس مقاصد الشريعة، فهل هذا الحكم من جنس ما يوافق الشارع عليه، من جنس المصالح التي أعملها الشرع؟ هل تقع في الضروريات والحاجيات والتحسينات مثلا أو ليس كذلك؟ فحتى تكون علة، قال إيش؟ أن تشمل على حكمة، فالعلة مشتملة على حكمة ولا عكس، العلة فيها حكمة وزيادة، والحكمة لا يشترط أن قد لا تكون علة. إذن العلة دائرة واسعة لابد أن يكون داخلها حكمة. نعم. فهذه الحكمة ماذا؟ الشريعة معللة، وهذه تنزيل الحكيم سبحانه وتعالى، فكل أحكام الشرع الشريف فيها حكمة، لا يوجد حكم بلا حكمة من أحكام الله تعالى، تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم، فهذا يسمونه هنا يدرس ما يسمى مقاصد الشريعة، وهو الوصف المناسب. كيف أعرف أن هذا الوصف مناسب؟ يعني مثلا حينما أقول، طبعا انتهى الدرس بس أشرح حتى الوصف المناسب، ويعني الكلمة الأخيرة شاهدا لإناطة الحكم بها. الآن مثلا حينما أقول أعرابي طلق أهله في نهاية رمضان، فهل من شأن الشارع أن يعلق الحكم على الأعرابية دون غيرها؟ فلو الأعرابي جامع أهله في نهار رمضان تجب عليه الكفارة، ولو كان حضر لا تجب عليه الكفارة، هل من شرع من شأن الشرع الشريف أن يفعل هذا؟ لا. طيب، هل العلة إفطاره عمدا في نهاية رمضان؟ نعم، يمكن أن يكون هذا. لماذا؟ لأنه أفطر والفطر عدوان. أم يكون خصوص الجماع؟ هنا حصل اختلاف. الشافعية والحنابلة يقولون خصوص الجماع، الحنفية يقولون، المالكية يقول ماذا؟ الاعتداء على الشهر. فإذا لاحظ، الاعتداء على الشهر يصلح شاهدا لتعليق الحكم به. الوقاع، خصوص الوقاع أيضا يصلح، لأنه جريمة على الشهر المبارك الفضيل، واعتداء على حق الله تعالى فيه، فكلاهما يصلح، قد يختلفون في هذا، لكن لابد من حكمة سواء اتفقنا عليها أو لم نتفق عليها. فالعلة مشتملة على حكمة، وليس كل حكمة مشتمل على علة، والله تعالى أعلم. مباحث العلة متوسعة، لذلك وهي لا تخلو من صعوبة، ولعلها أصعب مباحث الأصول، لعلها الدرسان القادمان وهذا الدرس، الدرسان القادمان والذي بعدهما ربما تكون من أصعب الدروس، لكن لابد. ماذا نفعل؟ يقول أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لذلك عليكم أن تقرأوا جيدا وأن تحضروا جيدا قبل الدرس حتى تفهموا جيدا. نتوقف بهذا، والله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.